الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير من شهر ربيع الأول من شهر ربيع الثاني عام 1400، والذي يتم يوم الخميس 28 من ذلك الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يحسن لنا ولعامة المسلمين العاقبة. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي على أول آية البروج، إلى أن وقفنا على قول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، إلى أن وقفنا على قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا، أي إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا الإنكار أحق أن ينكر، لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان، وأن تسهل له الطرق، أما أن يمنع ويرجع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار فلا شك أن هذا عدوان كبير، وليس هذا بمنكر عليهم، بل هم يحمدون على ذلك لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة، وهو الله جل وعلا الذي خلق الخلق ليقوموا بعبادته، فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها. وقوله: لا يؤمن بالله العزيز الحميد، العزيز هو الغالب، تقدم العزيز هو الغالب، يعني الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة على كل أحد. ولما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تقدم هنا ما في معنى صفوا هنا. ولما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقولها الحميد بمعنى المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا جاءه شيء يسر به يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، أن يقول عند المكروه: الحمد لله على كل حال. أما ما نسمعه من بعض الناس يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا خلاف ما جاءت في السنة، بل قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال. أما أن تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه، فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يرضى الإنسان بما قدر الله عليه مما يسوءه أو يسره، لأن الذي قدره عليك من؟ الله عز وجل هو ربك وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له. فإذا كان الله الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك الرضا، الصبر، وأن لا تتسخر لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. اصبر وتحمل والأمر سيزول، دوام الحال من المحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. فقوله جل وعلا الحميد، ما معنى الحميد؟ أجيبوني. المحمول، المحمول على كل حال من سراء أو ضراء، لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه بلحظة ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأنت يا أخي لو صبت بالنعمة لا تأخذ على أنها نعمة فتمرح وتفرح، هي نعمة لا شك، لكن اعلم أنك ممتحن بها، هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي. إن أصابك ضراء فاصبر، فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر. وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجوز أن يكون معنى قوله الحميد أن يكون له معنى آخر وهو الحامد، فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد لهم، فهو جل وعلا حامد وهو كذلك محمود. وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجب على هذا السؤال. الله يسألون: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما الجواب؟ الجواب: بل أنت يا رب، لو نشاء لجعلناه حطاما بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله حطاما. ولم يقل عز وجل: لو نشاء لم ننبته، لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما أشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت أصلا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلوا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم جاء للشرب فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه أجاجا أي مالحا غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشربه، فلولا تشكرون. يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك؟ وهنا لم يقل عز وجل، لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا. فتأملوا يا أخي القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض، له وحده ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا الله عز وجل، فهو يملك السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها وما بينهما وما فيها، كل شيء ملك لله، ولا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك فيقال مثلا: هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، فهو ملك خاص وليس ملك حقيقيا. لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب هل يملك ذلك؟ أجيب: لا. لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملك هذا حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لو أردت أن تحرق سيارتك بدون سبب تملك هذا؟ ما تملك. حتى لو أنك فعلت لحجر الناس حتى القاضي يحصل عليك يمنعك من التصرف في مالك، مع أن الله منعك قبل. إذا ملكنا قاصر، والملك التام لله الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، مطلع عز وجل على كل شيء. ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار، وسوف يجازيهم. ولكن مع ذلك، مع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل، يحرقون أولياء ثم يعرض عليهم التوبة. يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وإن تابوا فلا شيء عليه، إن تابوا فلا شيء عليه. فتأمل يا أخي حلم الله عز وجل، حيث يحرق هؤلاء الكفار أولياءه. والتحريق أشد ما يكون من التعذيب. ثم يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال العلماء: فتنوا بمعنى أحرقوا، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فهذا هؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات، يأتون بالرجل في المرأة يحرقونهم في النار. يقول عز وجل: ثم لم يتوبوا، أي يرجعوا إلى الله، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لأنهم أحرقوا أولياء الله، فكان جزاء مثل عملهم، جزاء وفاق. في هذه الآيات من العبر أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، قد يسلط أعداءه على أوليائه. فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، الله تعالى في هذا حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملالهم الله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانه. فمثلا نحن الآن نسمع ما يحصل بالبوسنة والهرسك من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء تبكي. فنقول: سبحان الله، ما هذا التسليط الذي سلط الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول لها خلاف السالف، فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا لمن سبق، يحرقون المؤمنين بالنار. فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين لا تستغرب. هذا رفعة درجات للمصابين وتكفير السيئات، وهو عبرة للباقي، علينا أن نعتبر. وهو أيضا إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وفي أيضا في هذه الآيات من العبر أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا على المسلمين بذنب إلا شيئا واحدا، وهو أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. وهذا ليس بذنب، بل هذا هو الحق، ومن أنكره فهو الذي ينكر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر أعدائنا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. ونجعل الباقي من الوقت جوابا للأسئلة، وكنا بالأول نجعله من اليمين حتى يتم، ولكن رأيت أن نجعل واحد على اليمين واحد على اليسار، لأن أهل اليسار يقولون نحن نحرم نأتي مبكرين ثم ينتهي الوقت ولم يحصلنا سؤال. لذلك ياخ موسى واحد على اليمين واحد على اليسار.
الشيخ بالنسبة للحديث الذي رواه الترمذي والحاكم أن رجلا عطس ثم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر وأنا معك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هذا القول يعني نقول نستطيع أن نقول هذا بدعة إذا زاد عن الحاد زيادة في الأذكار؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تامة من كل وجه، فإذا كان المشروع للعاطس هي عطس أن يقول الحمد لله فقط فليقتصر الإنسان عليه، فإن زاد عليها نظره إن كان يرى أن الزيادة عليها أفضل فهذا مبتدئ، وإن كان يرى أن هذه الزيادة من باب الجائز ويفعلها أحيانا فهذا ليس ببدعة. فأنت حافظ على ما جاءت به الشريعة في الأذكار سواء أذكار السلام أو العاطس أو ذلك فإنه أفضل وأولى وأكبر.
يا شيخ الختمة الصورة واحدة في مجلس يعني جماعة كذا بدأ ولا ما بدأ؟
كيف؟
يعني يقرأ سورة مثلا كهف مجلس واحد يختموها
كل واحد يقرأها كاملة؟
لا يقرأ يعني صفحة منها يختمها البدأ ولا
نعم. هذه تسمى القراءة قراءة الإدارة، يعني أنه يدور تدور القراءة عليهم بحيث يقرأ أحدهم جزءا ثم الثاني الجزء الذي بعده ثم الثالث الجزء الثالث أو على صفحة أو على ورقة، وهذا كله لا بأس به لأن غاية ما فيه أنهم يتساعدون ويطردون الملل عن أنفسهم ولا حرج في ذلك. لا صار ثاني
من ناحية الأذكار يعني الأذكار تكون مجموعة كل واحد يقول ذكر يعني أذكار الصباح ولا أذكار المساء كل واحد يقول ذكر
يعني يقول ذكر ويريد أن يكون الأجر للجميع. هذا أيضا من الأشياء التي لا ينبغي للإنسان يفعلها، لأنه إذا فعل ذلك فإنه يحرم نفسه من أن يقول الذكر هو بنفسه، والقائل للذكر أفضل من المستمع. فالذي ننصح به هؤلاء أن يكون كل واحد منهم يقول الذكر الواجب بنفسه. نعم
يا شيخ بالله مثلا دخل وقت صلاة العصر وما صلينا الظهر، نصلي العصر بنية أنها صلاة الظهر ولا إشلاف؟
يعني دخلتم على المسجد
دخلنا المسجد
وهم يصلون العصر وأنتم لم تصلوا الظهر
وما صلينا الظهر؟
نعم ادخلوا معهم بنية الظهر ولكل امرئ ما نوى، أنتم لكم ما نويتم والإمام لكم ما نوى، ثم إذا انتهت الصلاة فصلوا العصر.
ما هو الفرق بين الوجوب والإيجاب في الواجب المخير؟
الوجوب وصف للحكم والإيجاب وصف للحاكم، فيقال أوجب الله كذا ويقال هذا واجب، فالوجوب وصف للحكم يعني يقال هذا واجب هذا غير واجب، والإيجاب وصف للحاكم فالله هو الذي وجب. عرفت؟ والواجبات كما تعرف بعضها معينة ولا بدل لها وبعضها معين وله بدل وبعضها مخير. فالمعين الذي له لا بدل له هذا أكثر الواجبات، والمعين الذي له بدل كخصال الكفارة في الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين، هذا واجب وله بدل. والواجب المخير كخصال الكفارة في بل خصال الفدية في حلق الرأس للإحرام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
يا شيخ سؤالي عن حديث هل هو صحيح أولا ثم إذا كان صحيح ما معناه؟ الحديث يقول صوتان ملعونان، صوت عند المصيبة وصوت عند الفرح.
هذا الحديث ضعيف، والمراد بالصوتين صوت عند المصيبة، يعني بذلك صوت النائحة، وصوت الفرح صوت الطرب الذي هو الغناء. هذا ينصح.
الشيخ أحسن الله إليك، في لقاءات سابقة عرفنا البدعة وحكمها. نجد أن بعض الناس في الاحتفالات بالمولد النبي الشريف يقولون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن هذه الاحتفالات هي تعليف لقلوب المسلمين بعد أن تفرغت الأمة، فما قولكم في هذا الجانب؟
قولنا لهؤلاء الذين يقولون إن الاحتفال بالمولد تأليف للقلوب وإحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول أولا لا نسلم ذلك، فإن هؤلاء الذين يجتمعون يتفرقون عن غير شيء، ولا يمكن أن تتآلف القلوب على بدعة إطلاقا. ثانيا أن هذا إحداث شيء لم يشرحه الله، فالله تعالى قد جعل لتأليف القلوب اجتماعا آخر، كلهم يجتمع في بيت من بيوت الله. كم مرة؟ 5 مرات يحصل به التأليف. فنحن في غنى عن هذه البدعة التي ابتدعوها وقالوا إنه يحصل بها التأليف. وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبحان الله العظيم، لا يكون للإنسان ذكر للرسول إلا على رأس كل سنة. ألسنا نذكر الرسول في كل عبادة؟ كل عبادة نذكر الرسول. فمثلا عندما تريد أن تتوضأ لا بد في الوضوء من أمرين: الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى استشعرت المتابعة فأنت الآن تذكر الرسول. تتوضأ على أنك متبع للرسول، تصلي على أنك متبع للرسول، ثم الذكرى العلنية والحمد لله كل يوم 5 مرات على الأقل، نعلن أشهد أن محمد رسول الله من فوق البلاد. فنحن في غنى عن هذه البدعة، فنرد عليهم بمثال ونقول سبحان الله، أين أنتم من الصحابة؟ أين أنتم من التابعين؟ أين أنتم من تابع التابعين؟ كل القرون المفضلة الثلاثة التي هي خير الأمة مضت ولم يحدث منهم أحد هذا الاحتفال، لم يعرف هذا الاحتفال إلا في القرن الرابع فيما بعد 400. هي بدعة ما فيها شك، بدعة غير محمودة، بدعة غير محمودة، كل بدعة ضلالة.
نعم. الشيخ في صلاة الفجر ندخل أحيانا فنجد بعض الناس يأتي السنة بعد إقامة الإمام.
نعم.
هل ننكر على هذا؟
طيب. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهؤلاء الذين دخلوا في السنة بعد أن أقيمت الصلاة ليس لهم سنة، فعلوا حراما وبطلت سنتهم، ونحن ننكر عليهم، لكن لا بشكل أن نقول هذا خطأ هذا غلط، بل نأخذ بيده ونقول يا أخي الفريضة أفضل من النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سيقول لك هذا رأي علمائي أن سنة الفجر لا بد منها قبل الصلاة ولو أقيمت الصلاة. قل له أيما أولى، رأي علمائك أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل إن الرسول قال هذا في نفس السنة صلاة الفجر، أنكر على من كان يتسنى والإمام يصلي. ثم إننا نقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة قد دخلت فيها، فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام وادخل مع الإمام، وإن نعم خلك معي، إن كنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام وادخل مع الإمام، وإن كنت في الركعة الثانية قد قمت إلى الثانية فأتمها خفيفة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم. الله عليك الشيخ، ما هو دور التمريض السعودي والذي تعرفون أنه للحمد قد كثر في هذا القسم، وبينهم يكون بعض الإخوة الدعاة، علما بأن هذه المهنة يكون فيها الاختلاط بين النساء والرجال وهؤلاء غير مسلمين، فهل يكون دعوة الدعوة للرجال والنساء أو للرجال فقط، ولو لم يدعوهم هل يكونون آثمين؟
الواجب على الإنسان أن يدعو إلى دين الله، لكن مخاطبة الرجل للمرأة ولو بالدعوة إلى الله قد تحدث فتنة، فالأولى أن يكون من المبرزات الصالحات من يدعو النساء، ومن الرجال من يدعو الرجال، حتى لا تحصل الفتنة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما مع المخاطبة يعني يدخل الشيطان بين المرأة الرجل والمرأة، فلكل مقام مقام. أما لو كان هناك مثلا نساء مجتمعات وقام رجل يخطب فيهن فهذا لا بأس، لكن دعوة مباشرة عن امرأة لا نرى أنها فيها مصلحة، لو فيها مصلحة يمكن يكون فيها مضرة أكثر. الممرضين يدرون، لكن إن خفت من أن ينفروا فادعهم على واحد واحد، تجيب واحد مثلا تدعو إلى بيتك وتكهوي وتؤنسه وتعرض عليه الإسلام. نعم، أخشى إذا كان لم يدعو وهو قادر أن يأثم بذلك. نعم.
الشيخ، ما الفرق بين الحسنة والدرجة؟ وهل الدرجة الحسنة والعشرة الثانية؟
الحسنة في العمل والدرجة في الثواب، قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالحسنة وصف للعمل والدرجة وصف للثواب، وفي الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. طيب ما يمكن تجيب اثنين بعد اليوم؟ ها؟ جيب اثنين، خلي واحد من هنا وواحد من هنا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الصلاة في مساء المسجد المجاورة للحرم تعادل صلاة الحرم؟ أو متابعة؟
نعم. الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمساجد المجاورة في المسجد النبوي لا يكون فيها ثواب المسجد النبوي. أما مكة فقد اختلف العلماء هل يحصل ثواب المسجد الذي فيه الكعبة للمساجد الأخرى أو لا، والصحيح أنه لا يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فقوله إلا مسجد الكعبة نص بأن الذي فيها هذا التفصيل يعني 100,000 صلاة هو مسجد الكعبة، ومعلوم أنك لو صليت في مسجد بالعزيزية ما قال الناس هذا مسجد الكعبة، لكن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، يعني لو صليت في مسجد العزيزية أو في العوالي أو ما أشبه ذلك فهو أفضل مما لو صليت في مسجد الرياض أو ما أشبهها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل في الحديبية وكان بعضها من الحرم وبعضها من الحل، صار إذا جاء وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى فيه. نعم. طيب ما في بأس.
من فضلك اقلب الشريط.